بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو الدرس الرابع من الأصل الخامس من دورتنا العلمية أصول الدين الإسلامي. فالحمد لله رب العالمين أن من علينا بنعمة الإسلام وبنعمة الدعوة إلى هذا الدين الحق. فالدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب علمه وقدرته. والمسلمون قسمان: الأول عالم يبين الحق بنفسه ويدعو الناس إلى اتباعه، كما قال مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني يهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لهي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا عالم بالله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه، يدعو الناس إلى الله عز وجل. القسم الثاني من الناس مسلم لكنه غير عالم بالعلم المطلوب، فهذا يأمر الناس ويدعوهم بما يعلم إلى اتباع الرسل والعلماء الربانيين، كما قال سبحانه عن صاحب ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ما صفاتهم؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لا يسألونكم أجرا على الدعوة وهم مهتدون مستقيمون على ما يدعونكم إليه. فالكل من المؤمنين والمؤمنات يقوم بالدعوة إلى الله ليدخل في الخيرية ويقوم بواجبات الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالكل من الناس رجالا ونساء يقوم بالدعوة إلى الله. لماذا؟ ليعبد الله. فالتجارة التي تنجي من عذاب أليم، هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ هذه التجارة هي الدين والدعوة إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالدعوة إلى الله وظيفة كل الأمة، وهي أمة الأعمال الصالحة كلها، وهي أوجب الواجبات بعد الإيمان. فإذا قامت الدعوة ولد المؤمنون والمسلمون والمصلون والصائمون والعابدون والمتقون والمحسنون وغيرهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وإذا تركنا الدعوة إلى الله خرج الناس من الدين أفواجا، وكثر الكفر والخبث، وظهر الكافرون والفاسقون والظالمون والكاذبون والمفسدون، وخرج الناس من الدنيا إلى النار. فالدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة، وهي ثمرة علم التقوى، فمن عرف الله عبده وأمر الناس بعبادته. أما الفتاوى في مسائل الأحكام فمن علم حكما أفتى به، ومن جهله دل المستفتي على العلماء الذين اختصهم الله عز وجل بمزيد من العلم والفقه والفهم والحفظ والدل على الخير كفاعله. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى فيما بينهم، والمفتون فيهم محدودون كالخلفاء الراشدين ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. فالفتوى ليست مباحة لكل أحد، أما الدعوة فكل يدعو إلى الله بحسب ما عنده من العلم، وأقله آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فبلغوا تكليف وعني تشريف، لأنك تبلغ عن نبيك صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، فأنت نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وتخفيف ولو آية، بلغوا عني ولو آية، كبروا الله أمام الناس ليكبروه، واذكروا نعمه ليشكروه، واخبروهم بوعده لمن أطاعه بالجنة، وعيده لمن عصاه بالنار. دعوة أيسر شيء، الدعوة تبيين المحاسن ونشر محاسن الدين، فالدعوة تنتج المهتدين، والتعليم ينتج المفتين والمعلمين، لكنه لخواص الأمة، وكل منهما مطلوب شرعا، الدعوة من عموم المسلمين لعموم الناس، والإفتاء من خواص المسلمين وهم العلماء. والدعوة إلى الله أيسر شيء، فهي تذكير بمسائل الإيمان البينة، فذكر إنما أنت مذكر. أما المسائل الشرعية كمسائل الصلاة والحج والطهارة ومسائل الطلاق والمواريث ونحو ذلك، فهي من الأحكام التي تحتاج من العلماء الربانيين إلى بيان وتفسير يختص بها العلماء والفقهاء، فالعلماء والفقهاء هم أهل الفتوى، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الأمة كلها، كل بحسب علمه وقدرته، من رجال ونساء، كل بحسب علمه وقدرته وبصيرته. وقد قام بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم قبل نزول أحكام الصلاة والزكاة والصيام وغيرها، يعني في مكة. وهذه الأمة مزاجها التضحيات والجهد لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام في مشارق الأرض ومغربها إلى قيام الساعة. فمزاج اليهود جمع الأسباب، ولهذا عبدوا العجل، ومزاج النصارى ترك الأسباب، ولهذا بقوا في الصوامع. أما نحن فمزاجنا التضحية بالأسباب، أقدم وقتي ومالي ونفسي، وأضحي بأهلي وبلدي وكل ما أملك من أجل أن يحيى الدين في العالم، وأقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس، وأدل المخلوق على الخالق ليحب الخالق ويكبر الخالق، والله عز وجل يحب الناس بسبب الداعي. فهذه وظيفة هذه الأمة، أعطيت وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء الدعوة والدعاء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه وظيفتنا رجالا ونساء، الدعوة إلى الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فإذا عرفنا هذه المسؤولية فيجب أن نعطيها كل الوقت، وأما فرائض الدين الأخرى فلها بعض الوقت، الصلاة لها وقت، الصوم له وقت، الحج له وقت. الله عز وجل قسم الأوقات وقسم فيها أنواع العبادات، لكن الدعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ليلا ونهارا في أي مكان وزمان، للرجال والنساء، للعرب والعجم، للعالم وغير العالم. هكذا الدعوة إلى الله لها كل الوقت، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، مطلق في المكان والزمان والأشخاص. لهذا الدعوة من أعظم الواجبات، بل هي أم الفرائض كلها، لأنها هي السبب في وجود المسلمين والمؤمنين والمصلين والصائمين. فما عقوبة ترك الدعوة إلى الله؟ عقوبات ترك الدعوة إلى الله كثيرة، لأن جناية كبيرة ترك وظيفة الأنبياء والرسل، الخروج من الخيرية بترك المسؤولية، والخيرية مربوطة بأداء المسؤولية، كنتم خير أمة بأي شيء، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالقرن الأول خير القرون، فيهم أربع صفات، فيهم العبادة، وفيهم الدعوة، وفيهم الأخلاق العالية، وفيهم تعليم الدين وتعلم الدين وتعليمه، استقاموا بأنفسهم وأقاموا العالم الذي في زمانهم على هذا الدين، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فكان في القرن الأول حقيقة العبادة وحقيقة الدعوة، لأن الدعوة فطرة، نحن مفطورين على الدعوة، كل هذه الأمة دعاة إلى الله، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ميسرين. ومن أخرج نفسه من الخيرية بترك المسؤولية فقد أخطأ. فالدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل يدعو بحسبه، والدعوة تتطلب التضحية بكل شيء. وأول ما خرج من حياة الأمة جهد الدعوة، ثم التضحية، ثم حياة البساطة، وبقيت صورة العبادة. فقد اجتهد الأعداء على هذه الصفات حتى أخرجوها من حياة الأمة، يعني الدعوة والتضحية بكل شيء من أجل الدعوة وحياة البساطة، فأخرجوها من حياة الأمة، فانقلب الحال وصار الجهد والتضحية للدنيا، وصار الإنسان يسعى ليعيش بالرفاهية، وصار المجتمع يستنكر الزنا والربا وشرب الخمر، ولا يستنكر ترك الدعوة إلى الله وخروجها من حياة الأمة. وكانت العبادة والدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأمة، ثم صارت العبادة في الأمة والدعوة على بعض أفراد الأمة، فقل الدعاة، فحلت بالأمة المصائب والعقوبات، وانحسر الدين، وكثر الخبث، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من الأصول الكبرى والواجبات الكبرى في الدين، زيادة التوحيد والإيمان بالنظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية، الدعوة إلى الله عز وجل، عبادة الله بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، تعليم شرع الله لمن لا يعلم، التخلق بالأخلاق العالية، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه أصول الدعوة. عقوبة ترك الأوامر الشرعية وفعل المناهي الشرعية تكون على المذنب ومن تابعه أو سكت عنه، يعني الزنا يرجم والسارق تقطع يده، عقوبة ترك الأوامر وفعل المناهي تكون على المذنب ومن تابعه أو سكت عنه، أما عقوبة ترك الدعوة فتكون باستبدالهم بغيرهم، كما قال سبحانه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وتارك الدعوة إلى الله وكاتم البينات والهدى ملعون بنص القرآن إن لم يتب، كما قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فكاتم العلم والهدى عن غيره هذه أمانة، العلم أمانة لابد أن نعمل به ونعلمها الناس، هذا بلاغ للناس ولينذروا به: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فكاتم العلم، كاتم الهدى ملعون، أولئك يلعنهم الله، وإذا لعن الله لعنت جميع ذرات الكون استجابة له جل جلاله، ويلعنهم اللاعنون، واللاعنون كم؟ جميع من في الكون يستجيب لأمر الله، فإذا لعن لعنت جميع مخلوقاته هذا الإنسان الذي خان الأمانة. إلا الذين تابوا من بعد ما ظلموا بترك الدعوة وتعليم الناس، وترك الناس همل كالحيوانات، يأكلون ما يشتهون ويلبسون ما يشتهون ويعيشون كالحيوانات وكالسباع وكالشياطين. إلا الذين تابوا من بعد ما ظلموا وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا ما كتبوا، بينوا ما كتموا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار تركناهم فماتوا على الكفر أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فترك الدعوة عقوبته عقوبة استبدال، والله عز وجل خلقنا وأعطانا أمانات نتعلم بها ونعلم بها، فاللسان معون للذكر والدعاء والدعوة والتعليم، والجوارح معون للطاعات والإنفاق، وقد توعد الله مانع الماعون بقوله سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. اللسان معون للذكر والدعوة، واليد معون للإنفاق، والجهاد في سبيل الله والجوارح معون للركوع والسجود والذهاب للحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فويل للمصلين الذين فقط يقومون بالعبادة ويتركون الدعوة، الذين هم عن صلاتهم ساهون. صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أعظم المنكر ترك الدعوة إلى الله وترك الشرك والفساد والمعاصي تتفشى في الأمة. فالشيطان ينشر القبائح والفساد والباطل، ولا بد من ملاحقته حتى يزول الباطل ويأتي الحق، ويزول الخير ويزول الشر ويأتي الخير، ويزول الخوف من الأمة ويأتي الأمن. وقد لعن الله عز وجل بني إسرائيل لما كفروا بالملة ونقضوا العهد وتركوا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستبدلهم بهذه الأمة. فالله ذكر لنا أنه لعنهم ليحذرنا من هذا الفعل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والنتيجة إذا تركوا الدعوة انتشر الفساد والضلال في العالم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، فلما لم يتولون يعني هذا الدين ويقومون بواجبهم تولوا الذين كفروا وأخذوا منهم الشهوات والمحرمات. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فنحن خير أمة في الدعوة في العبادة، فلابد أن نؤدي الوظيفة حتى لا نخرج من الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولو آمن أهل الكتاب، ولو آمن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولهذا الله عز وجل استبدل أسماءه، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله عز وجل بالتوحيد والإيمان والتعريف بالله وأسمائه وصفاته، والتعريف بالطريق الموصل إليه وهو الدين الحق، والتعريف بما للناس بعد القدوم عليه وهو الجنة لمن آمن به وأطاعه، والنار لمن كفر به وعصاه. فأعظم معجزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا أعظم لباس يختص به من يشاء من عباده. فالله سبحانه وصف الأخلاق بالمركوب ومحمدا بالراكب، فما أحسن الراكب وما أحسن المركوب وما أحسن ما يحمل الراكب من هذا الدين. الله نزل أحسن الحديث. فالأخلاق حسنة، فأخلاقه صلى الله عليه وسلم حسنة، ووجهه حسن، والدين الذي يحمل هو أحسن شيء. ونحن المطلوب منا أن نقتدي به في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه في هذه الأمور الأربعة العظيمة. والله سبحانه فرق الأخلاق الحسنة في الأنبياء ثم جمعها في سيد الأنبياء، فنوح كان عبدا شكورا، وأيوب إن وجدناه صابرا، وإبراهيم إن إبراهيم لأواه حليم. وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة جمعت الناس حوله، كانوا يعرفونه بالأمين، وأخلاقه بعد الدعوة نفرت الناس عنه، وهي لم تتغير بل زادت حسنا ورحمة. فماذا قالوا له؟ قالوا: ساحر، كذاب، مجنون، شاعر. وأعظم قسم في القرآن: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن. فالله عز وجل قليلا ما تذكرون زكى النبي صلى الله عليه وسلم، وزكى عقله ودينه وكتابه، فهذا القسم العظيم قسم على تزكية محمد بأخلاقه وصفاته. وجميع صفات الأنبياء أعطاها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والتضحيات نوعان: موهوبة ومكتسبة. وقد أعطاها الله عز وجل الأنبياء، وهي مما أكرم الله به هذه الأمة. والتضحيات التي تربى بها الصحابة تضحيات موهوبة، فهم خير القرون الله عز وجل علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأعطاهم كمال الإيمان والتقوى. فالمهاجرون تركوا والأنصار بذلوا وفرغوا أوقاتهم وبذلوا أموالهم لنصرة هذا الدين ونشر هذا الدين، فهم خير القرون. والأنبياء من سنة الله أن الأنبياء لا ينظرون إلى البلوى وإنما ينظرون إلى جمال المبتلي. لذلك سنرى قصة يوسف صلى الله عليه وسلم في القرآن كيف قام بالدعوة وكيف نأخذ أصول الدعوة إلى الله. فنحن مخاطبون بالدعوة إلى الله كنبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورين بأن نتبعه، واتبعوه لعلكم تهتدون، في الدعوة، في العبادة، في التعليم، في حسن الخلق. فلا بد أن نأخذ أصول الدعوة من أعمال الأنبياء وممن لهم تضحيات في مجال الدعوة وهم أنبياء الله ورسله. وفتنة الداعي إلى الله دائما في البيئة الموافقة، وحفاظة الداعي دائما في البيئة المخالفة. ولهذا الأنبياء لم يعطوا إلا الإيمان والأعمال، أما الأموال والأسباب فهي بيد أعداء الأنبياء. فرعون بيده الأموال والأسباب، قارون بيده الأسباب، قريش بيدهم الأموال. ففي مكة بيئة مخالفة لا يوجد فيها منافق واحد، وفي المدينة بيئة موافقة، فجاء النفاق وجاءت الفتن لأن مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا به. وهناك فرق بين المعية والنصرة، فنقوم بالدعوة ليكون الله عز وجل معنا، فمعية الله خاصة بالمؤمن، أما النصرة قد تكون للمسلم أو للكافر حسب ما يكون من اليقين وحسب ما يكون من الأموال والأسباب عند الكافر. ففي أحد النصرة للكفار، يعني ليست نصرة، إنما رفع الله النصر على المؤمنين بسبب ما حصل فيهم من المعاصي الأربع، ولكن المعية مع المؤمنين. لهذا مراد المسلم من جهد الدعوة أن تكون معية الله معه، وأن تنزل عليه الهداية هو وتنزل على الناس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لأن النصرة فيها حظ النفس، النصرة فيها حظ النفس، يفرح بها الإنسان، يكون فيها حظ النفس. وقد يقول الإنسان هذا بعملي، هذا بفكري، هذا بتخطيطي. وفي زمن عمر أتت النصرة، فكنوز الأرض جاءت إلى المدينة فبكى عمر، فالصحابة كانوا يخافون من النصرة. قيل يا عمر هذا وقت البكاء أم الفرح؟ قال والله لو كان فيها خير لا أعطيت من قبلي. فمراد الداعي من القيام بالدعوة وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله المعية للنصرة، لا تحزن إن الله معنا. ولو جاءت نصرة عمر في زماننا هذا لبكينا من الفرح. فمتى نفهم مراد الله منا وأن يكون الله معنا؟ إذا كان الله معي، معي كل شيء، وإذا لم يكن الله معي فليس معي شيء، ولو عندي مال قارون أو ملك فرعون. والله سبحانه وعد على المعية، وإن الله لمع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويوسف صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في قصة يوسف طلب السجن، لأن مع السجن المعية، وهناك بدأ جهد الدعوة. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ويوسف صلى الله عليه وسلم دخل سجن العبيد، لأن جهد الأنبياء أولا على البسطاء والعبيد والعامة، فزيارة خواص الأمة من الكبرى وذو الوجاهة والسلطان، الزيارة الخصوصية فيها إظهار للنفس، والزيارة العامة لعموم الناس في الأسواق فيها تربية النفس. فالداعي يدعو إلى الله في الأسواق ولا يعرف من هو، لكن إذا ذهب إلى خواص الأمة يعني يكون في شيء حظ للنفس. والمطلوب أن نجتهد على خواص الأمة وعلى عامة الأمة، لكن التربية بأن نكون مع خواص الأمة مع المؤمنين. وقال إنني من المسلمين، لا إمامهم ولا عالمهم. والمقصود من زيارة خواص الأمة من أجل الدعوة حتى ننزلهم إلى طبقة العوام، لأن حفاظة الأمة هي على العموم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عموم الأمة تنزل عليها النصرة وتكون لها الحفاظة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالدعوة للعموم، وفي ويتجول على الناس، لأن في الدعوة للعموم حفاظة الدعوة والداعي. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كان يتجول النبي صلى الله عليه وسلم في منى على الحجاج ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلا بد أن نتعرف على أصول الدعوة من خلال عمل الأنبياء. ساقي الملك وخبازه رأوا في يوسف صفات الصدق فتأثروا به وطلبوا منه تعبير الرؤيا، ودخل معه السجن فتيان. يوسف أيها الصديق أفتنا، فأظهر يوسف صفات الصدق والإخلاص وحب الخير والإحسان، والقصد من جهد الدعوة إيصال الخلق إلى الحق ليمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، وذلك لا يتم إلا بأمرين: الدعوة والدعاء. يا أيها المزمل دعاء، يا أيها المدثر دعوة. والذي عنده جهد النهار بالدعوة وليس عنده جهد الليل بالقيام والدعاء، هذا لا يدعو الناس إلى الله بل يدعوهم إلى نفسه، لأنه فتح باب الدعوة مع الناس وأغلق باب المناجات والدعاء مع ربه. والذي عنده جهد النهار يعني جهد الدعوة وجهد الليل العبادة، فهذا اكتملت عنده شروط الهداية بالدعوة والدعاء، فهو بين يدي ربه حامدا مكبرا مستغفرا يسأل الله أن ينزل رحمته على الخلق وهدايته على الناس. يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، فهذا الذي ينفع نفسه وينفع غيره. والذي عنده جهد الليل بالعبادة والتهجد وليس عنده جهد النهار، فهذا نيابته ناقصة لترك الدعوة. فنائب النبي صلى الله عليه وسلم هو من يقوم بالعبادة على الوجه الحسن ويقوم بالدعوة على الوجه الحسن. فالذي يقوم بالليل ويتعبد عبادة نيابته ناقصة لترك الدعوة، فلا بد من الدعوة والدعاء. فالذين في السجن مع يوسف استأنسوا بيوسف وأحبوه وطلبوا منه تفسير الرؤى، وتفسير الرؤى فراسة لا دراسة، وهبة من الله. ففسر لهم الرؤيا بالحكمة مجملة: أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولكن هم يوسف الدعوة. وسبحان الله، قال يوسف لأحدهما اذكرني عند ربك، وهذا من الأنبياء يسمى ترك الأولى. والنتيجة فلبث في السجن بضع سنين. فنحن أمة مكلفون بالعبادة والدعوة معا كالأنبياء. قل هذه سبيلي، والسبيل هو الماء النازل من السماء، والطريق هو المطروق بالأقدام، فماء السماء أطهر ماء وأقرب رحمة. لهذا بسبب هذه الدعوة يحيا كل فرد في الأمة كما تسيل كل الأنهار بهذا الماء النازل من السماء. فبسبب الدعوة يحيا الناس ويدخل كل فرد في الإسلام. وقد ورد في القرآن لفظ قل ما يقارب 300 مرة، 130 مرة كلها أمر بالدعوة إلى الله ببيان الأخبار والأحكام لهذا الدين. فسورة يوسف نزلت في بداية الدعوة، نزلت في مكة وهي من أوائل السور التي نزلت في مكة. سورة يوسف سورة عظيمة جمع الله فيها أصول الدعوة. فما الحكمة من نزول هذه السورة؟ وما هي الأسرار الموجودة فيها؟ وكيف نستنبط منها أصول الدعوة؟ وكيف ندعو إلى الله بقلوبنا مظهرين لذلك بألسنتنا وأخلاقنا؟ كيف تكون الدعوة هم المسلم، ينشر الخير إلى الناس، يدخل نور الإيمان في قلوب الناس، كما الله عز وجل ساق إلى الناس نور الشمس. سورة يوسف هي أكبر ملحمة للأخلاق، ونزلت هذه السورة في مكة لما أهل مكة لم يقبلوا الدعوة، وأهل الطائف لم يقبلوا الدعوة، وأهل الموسم لم يقبلوا الدعوة. وبعد أن مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة زوجه في عام واحد سمي عام الحزن، نزلت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا في هذه السورة من الأسرار والحكم والرحمة؟ ونحن مخاطبون بهذه السورة كما خاطب الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلها عليه، فنحن فكرنا صلى الله عليه وسلم، وأقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا كأقواله وأعماله وأخلاقه. فلنستمع الآن للأسرار والحكم والعجائب والبشائر في هذه السورة، وأننا نحن المخاطبون أولا بهذا الدرس وبهذه الأصول العظيمة، فنحن مخاطبون. فنزلت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أهل مكة لم يستجيبوا له، وأهل الطائف لم يقبلوا دعوته، وأهل الموسم لم يقبلوا الدعوة، وبعد أن مات أبو طالب وماتت خديجة في عام واحد سمي عام الحزن، نزلت هذه السورة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتبشيرا له وأمرا له بالصبر. فالله سبحانه له سنن، بعد كل محنة تأتي المنح، ومنحة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحوال الشديدة سورة يوسف، يسليه ربه بهذه السورة العظيمة. فالله عز وجل كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه حالك الآن، ماذا فعل بك قومك وأهل الطائف وأهل الموسم؟ كل هؤلاء لم يستجيبوا لك، ونزل عليك بلاء آخر، مات أبو طالب وماتت خديجة، فتراكمت الأحزان على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يريد أن يسليه ويربيه ليعلم الأمة أصول الدعوة. فكان الله عز وجل يقول: هذه حالك الآن يا محمد، وسبقك إلى مثل هذه الحال الشديدة نبي قبلك اسمه يوسف ابن يعقوب، فإذا فقدت عمك وزوجك وطردت من بلدك وأذاك قومك وسخر الناس منك ولم يستجيبوا لك في الموسم واستهزأ بك أهل الطائف ولم يقبلوا منك، فهناك نبي له نفس الحال، وسمى الله هذه السورة أحسن القصص. الله أكبر، سماها أحسن القصص لأن فيها أصول الدعوة وفيها البشائر والمحاسن، لأن فيها كل شيء من التوحيد والإيمان والشورى والأخلاق والحق وأصول الدعوة وأصول السياسة. وبدأت هذه السورة برؤيا وانتهت بتفسير تلك الرؤيا، فالرؤيا للشمس والقمر، الرؤيا للشمس والقمر والكواكب هم عائلة يوسف أصحاب المشكلة، والشمس والقمر والكواكب كلها نور وخير، لم يرى مجرمين، بل رأى هذه الآيات التي تضيء من كل مكان في كل مكان وزمان، رأى الشمس والقمر والكواكب وهذه كلها أنوار. فكأن الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: قومك الذين عادوك وقاتلوك وطردوك وسبوك وآذوك وظلموك سيكونون يوما ما نورا ورحمة للبشرية كلها كالشمس والقمر والكواكب، وذلك بسبب صبرك وخلقك، ستراهم مؤمنين كلهم نور، كلهم نورا كالكواكب والقمر والشمس. فكفار مكة رفعوا السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم بعد ذلك صاروا خير القرون، هم شمس الإسلام وأقماره وكواكبه، والمنافقون عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كلهم ماتوا كفارا إلى الدرك الأسفل من النار، وكل إنسان فيه ذرة من آدم شهدت لله بالوحدانية. ومقصودنا أن تكون البشرية في مستوى الشمس والقمر بنور التوحيد والإيمان والأقوال والأعمال والأخلاق، والتخلق بأخلاق الأنبياء وعمل الأنبياء وفكر الأنبياء إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ومشكلة يوسف صلى الله عليه وسلم المحبة، لأنه أعطي شطر الحسن، فيعقوب كان يحب حبا شديدا، ويوسف صلى الله عليه وسلم أعطي شطر حسن المخلوقات، ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطي الحسن كله ظاهرا وباطنا، ولهذا قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. فيوسف صلى الله عليه وسلم أعطي شطر حسن المخلوقات كلها. وكان يعقوب إذا جلس مع ابنه يوسف في أي مجلس فنظره دائما إليه، وبسبب هذا الحب له من أبيه حسده إخوته على مكانته عند أبيه. وكل ذي نعمة محسود، فحسد يوسف أخوته، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فحسده أهل مكة واليهود والنصارى وجميع الكفار والمشركين، والداعي كذلك محسود من الناس. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فلا ينجي ويصرف شر الحسد عن الإنسان إلا الله. فإخوة يوسف حسدوه إخوته، لكن محمد صلى الله عليه وسلم حسده أهل مكة كفار قريش، وحسده اليهود والنصارى والكفار والمشركون، حسدوه على ما جاء به. فلا ينجي ويصرف شر الحسد عن الإنسان إلا الله. وإبليس حسد آدم على ما أنعم الله به عليه، فبالحسد تزيد الآثام ثم تحصل المعاصي بين الحاسد والمحسود. فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فأخطر شيء في جهد الدعوة وعمل الدعوة هو الحسد، حسد بين الداعي والناس، وحسد بين الدعاة إلى الله، وذلك بعدم صفاء النية. فما الذي عندنا حتى نتحاسد إذا قمنا بالدعوة إلى الله؟ ليس عندنا مال ولا مناصب ولا نريد شيئا من أمور الدنيا، ولكن الشيطان يبيع بضاعته ليتم أمره في الإضلال، لأن الدعوة تحرق أعماله وتطفئ النيران التي أوقدها في البشرية رجالا وجنودا، فيسخر جنوده للسير وراء الداعي ومواجهة الداعي، لأنه سبق إلى الناس فأشعل النيران في البيوت وفي الشعوب وفي الدول. ومن الذي يحسد؟ ومن الذي يحسد؟ يوسف إذا جلس في المجلس أبوه يعقوب ينظر إليه فقط، فحسده إخوانه على هذه المحبة والمكانة. فإخوة يوسف مقصودهم نظر يعقوب إليهم فجاء الحسد. إخوة يوسف يريدون من أبيهم يعقوب أن ينظر إليهم، ولكن جمال وحب يوسف في قلب يعقوب جعله لا يلتفت لأحد سواه. فالذي مقصوده نظر الناس إليه في مجال الدعوة، الذي مقصوده نظر الناس إليه يأتي الحسد، والذي مقصوده من هذا الجهد وهذا العمل ويعمل ابتغاء وجه الله ويقصد نظر الله إليه لا يأتي في قلبه الحسد، بل يحب كل داع إلى الله كل محسن. الذي مقصوده من الدعاة نظر الناس إليه يأتي الحسد عليه، ويأتي منه من قبل من يعمل مثله في الميدان في الدعوة، ومن قبل من يدعوهم. والذي مقصوده من الدعوة نظر الله إليه لا يأتي في قلبه الحسد أبدا. فإذا جلسنا للشورى في الدين يأتي الحسد، وأمرهم شورى بينهم، لماذا فلان يقدم علي؟ لماذا فلان يسمع كلامه ولا يسمع كلامي؟ فأكثر ما يكون الحسد حين نجلس للتشاور لنشر الهداية وأعمال الدين، وأن يعني يؤخذ برأي فلان ولا يؤخذ برأي فلان، هنا يأتي الحسد. وفي من يتكلم أمام الناس، من نختار من هذه المجموعة ليتكلم بين الناس؟ أما إعداد الطعام فليس فيه حسد، لأنه سهل، ولا بد لتحصيل الهداية والنصرة من اجتماع القلوب، لا بد من ثلاثة أمور لتحصيل الهداية في قلوبنا وقلوب الناس والنصرة، لا بد من ثلاثة أمور، لا بد من اجتماع القلوب على العمل واتحاد الفكر واتباع السنة. لابد حينما نجتمع لأي عمل دعوي أمر في مصلحة المسلمين، لابد من اجتماع القلوب على التوحيد والإيمان وإرضاء الله. وعجلت إليك ربي لترضى، والله ورسوله أحق أن يرضوه. ولا بد من اتحاد الفكر، فنتفكر في الدعوة وبعضنا يتفكر في الصدقة على الفقراء والمساكين. لا بد أن يتحد الفكر حتى يكون أقوى، ففكر المجموعة أفضل وأقوى من فكر الواحد. ولا بد من اتباع السنة في الدعوة وفي التعليم وفي العبادة وفي الصيام وفي الوضوء وفي الصلاة، لا بد من اتباع السنة. أما إذا اجتمعت الألسنة وتنافرت القلوب وتعلمنا العلم والسنة ولم نعمل بذلك وقطعت الأرحام، فيوشك الله أن يعمنا بعذاب. والشورى تخرج جميع الصفات الذميمة من الكبر والفخر والعجب والإصرار على الرأي. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فلا بد أن نجلس معا في التشاور لدين الله، نجلس معا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وبلال وغيرهم، يتشاورون في أمور الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد مع كفار مكة صلح الحديبية، وأكثر الصحابة ضاقت نفوسهم أن يرجعوا ولم يدخلوا مكة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا الهدي ويحلقوا، فلم يتحملوا ذلك. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة زوجه فيما فعلوا، فقالت هم لا يخالفونك، فاخرج إليهم وانحر الهدي أمامهم واحلق أمامهم فإنهم لا يخالفونك. ففعل ففعلوا، فحفظ الله عز وجل هذه الأمة بأم سلمة، حفظ الله بأم سلمة هجرة المهاجرين ونصرة الأنصار، وسمى الله هذا الصلح فتحا، وليس فتحا واحدا بل هو 12 فتحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، موجود في سورة الفتح 12 فتحا. ولو تكدر قلب النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لأحبط الله هجرة المهاجرين ونصرة الأنصار، ولكن الله عز وجل رحمهم. فجاءت أم سلمة بهذا الرأي فنحر وحلق، فتبعه الصحابة رضي الله عنهم. ويوم الصلح سماه الله يوم الفتح بل فتوح كما ذكرها الله. والصحابة تنازلوا عن كل مزاج واتبعوا مزاج النبي صلى الله عليه وسلم، وقته ونفسه وأمواله وفكره للدين، ترك محبوباته من أجل محبوبات الرب، ترك بلده من أجل نصرة الدين، هاجر في سبيل الله من أجل نصرة الدين. انتقل هذا المزاج للصحابة رضي الله عنهم. فأكرم الله عز وجل رسوله والمؤمنين بالمغفرة وتمام النعمة والهداية وحصول النصرة. وفي النفس البشرية نوعان من الشر، شر أصيل وشر طارئ. والموجود في قلوب إخوة يوسف شر طارئ سببه الحسد ليوسف، والشر الطارئ على نفس الشر الطارئ على النفس يبدأ من أعلى ثم ينزل إلى أسفل. الشر الطارئ على النفس قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يبدأ من أعلى قتل ليوسف. الشر الطارئ الذي طرأ على إخوة يوسف بسبب الحسد يبدأ من أعلى ثم ينزل إلى أسفل. قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعدي قوما صالحين، ثم في النهاية ثم ألقوه في غيابة الجب. وكذلك شورى الكفار في دار الندوة سببه حسد النبي صلى الله عليه وسلم على أن اختاره نبيا وبعثه رسولا للبشرية. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ثم جاءت الفيصلة بقتله، أن يجتمع من شباب قريش عند بابه مجموعة، فإذا خرج قتلوه بضربة رجل واحد. كما أن فيصلة إخوة يوسف ألقوه في غيابة الجب، أخيرا استقر رأيهم أن يلقى في البئر، يلقى في البئر ليموت هناك. وبسبب جهلهم وحسدهم قالوا لأبيهم النبي: سبحان الله، إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذا كفر سببه الحسد، ولهذا نهى يعقوب ابنه يوسف أن يقص رؤياه على إخوته لئلا يكيدوه. ثم فسر الرؤيا بقوله: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، إن إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فهذه القصة عظيمة وفيها أسرار. فهذا الكيد ليوسف وكل حال تأتي على الداعي في مجال الدعوة تبرز مقام الداعي وجمال الدعوة، وأي حال تأتي في العبادة تنقص جمالها، وأي حال تأتي في مجال الدعوة تبرز جمال الدعوة وتظهر حسنها. إذا أتى المرض على المصلي يصلي على الفراش، على الفراش، وهذا نقص في جمالها، وإذا أتى المرض على الصائم يفطر فينقص جمال العبادة. صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. فالأحوال التي تأتي على الأنبياء في مجال الدعوة وكذا على الدعاة الأحوال للتربية، فلا يقوم دين بلا جهد، والأحوال لا تأتي إلا عند الدعوة وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله. لماذا؟ لأن الإنسان يقف بباب الافتقار، ليس معه من الأسباب شيء، بل معه خالق الأسباب القوي القادر الذي بيده كل شيء. فإخوة يوسف طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم يوسف. وأولا قبل هذا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فيوسف صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا عظيمة، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فماذا قال له يعقوب؟ قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث، بشره بهذا. ثم قال عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فالآن بدأت القصة وبدأ الكيد وبدأ التنفيذ العملي. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فطلبوا من أبيهم أن يرسل معهم يوسف، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ثم نفذوا الجريمة في أخيهم فجردوه من ثيابه وألقوه في غيابة الجب، في بئر، وفي داخل البئر الجب، ومن تحته الماء ومن فوقه الفضاء، والجب مملوء بالظلام، فصار في أسفل البئر وهم في أعلاه. وطلب منهم يوسف رد القميص ولكن لا مجيب. ثم فورا نزل جبريل عليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أنبأه بهذا الخبر وبهذه البشارة وهو في يعني في أسباب الهلاك، نزل جبريل عليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فالآن يوسف في أسفل البئر وهم في أعلى البئر، فسيأتي يوم أنت في الأعلى وهم في الأسفل، فاصبر. فكل من أراد الحق لا بد أن ينزل تحت ويتواضع، فالحبة تنزل في الأرض ثم يأتيها الماء ثم ترتفع صعودا فتظهر الأغصان ثم الأوراق ثم الأزهار ثم الثمار. فكل من أراد الحق لا بد أن يترك كل شيء من أجل الدين، ولا بد أن ينزل تحت ويتواضع ثم يصعد فوق حينما تأتي. فيه الصفات التي يمتاز بها عن غيره من الإيمان والتقوى واليقين. فالأحوال جاءت على الصحابة في الخندق فزاد إيمانهم جوع وبرد وخوف، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله عز وجل قادر يدمر الأحزاب ولكنها التربية. أما المنافقون فإذا جاءت الأحوال زادوا في النفاق، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالصحابة في الخندق وصلوا إلى أعلى مستوى في التربية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزونا، يقصد قريش. ثم إخوة يوسف أخرج الله عز وجل يوسف من البئر إلى السوق، سنة الله. خرج من البئر بسبب الدلو، فأخرج الله عز وجل يوسف من البئر، لأن هذه تربية، إلى السوق، ثم بيع في السوق كما تباع الأشياء. فدخل مصر وهو مملوك، لكن سيأتي يوم وأهل مصر مماليك له. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. والذي اشتراه هو عزيز مصر، فالعزيز اشترى النبي العزيز، لكنه في صورة عبد، كما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، تقصد موسى، لكن قال فرعون قرة عين لك لا لي، فلهذا هداها الله دون فرعون. وقصور مصر كلها عبيد، لكن من اشتراه قال لها، يعني قال لزوجه أكرمي مثواه. قصور مصر كلها عبيد يشتغلون في العبودية، لكن من اشترى يوسف وهو العزيز قال لزوجته زليخة أكرمي مثواه وهو عبد. وامرأة العزيز شغفت بيوسف لجماله، وزليخة عزيزة لأن امرأة العزيز، ويوسف عندها عبد. ولما بلغ أشده 40 سنة تجمعت له 10 أنواع من الفتنة. بلغ أشده وفيه النور والجمال، عبد يأتي بالإشارة ويمشي بالإشارة، أعزب غريب لا يعرف أحد، امرأة جميلة بحلي ولباس جميل في بيتها مع ذكاء وخلوة، وأغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وكانوا في مصر يعبدون الأصنام، فأخذت رداءها ووضعته على الصنم، فقال يوسف ما هذا؟ قالت حتى أستر نفسي من ربي. فقال يوسف ومن يسترني من عين الله. فلما قالت وقد خلت به هيت لك، فورا قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وبهذه الكلمة كسرت منه شموخ وكبرياء زليخة، بهذه الكلمة من يوسف انكسر شموخ وكبرياء امرأة العزيز، فزادت المشكلة، ثم جاءت التهمة بشكواها لزوجها. فما هو الحل؟ الحل الهروب للنجاة، فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر، استبق الباب. ودائما الحق يسبق، فلما قدم أقصى ما عنده ألف يا سيدها لدى الباب، هرب من الفتنة مباشرة، ألف يا سيدها لدى الباب. فورا زليخة قالت وأعطت القصة ملخصة لزوجها، ما جزاء، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فأشارت بالسجن لعله يلين فيحصل لها مرادها. فانتشر الخبر وعلمت النساء وخدام البيوت، فخرج السر من القصر بسبب الخدم، وانتشر الخبر في مصر. وقال الناس امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فعملت لهن الحيلة وعدت لهن متكئا، وقالت ليوسف اخرج، وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. وعملت للنساء عملية نفسية فتعلقت قلوب كل النساء الحاضرات به، وقمنا بالمراودة ليوسف في قصر مصر. فما هو الحل ليوسف؟ وهذه مشكلة أخرى، أول امرأة والآن مجموعة نساء. الحل بدأ بدعاء ربه ليسلمه منهن، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه تربية، هذه تربية الأنبياء وتربية الدعاة، يبتلون بهذه المصائب حتى يعلم الله منهم الصدق والصبر والتعلق بالله الذي بيده ملكوت كل شيء. إلا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرفه عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فمن جاءت عليه الأحوال في مجال الدعوة يفزع إلى الله لا إلى غيره مهما كانت الأحوال. ثم يوسف علم ما وراء الامتناع منهن فطلب السجن، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن. والذي يقوم بالدعوة وينظر إلى تقصيراته يتقدم، والذي يقوم بالدعوة وينظر إلى تضحياته يتأخر ويتكبر. الذي يقوم بالدعوة من الدعاة إلى الله وينظر إلى تقصيراته يتقدم، ينظر إلى تقصيره تأخره في القيام بالدعوة، اتيانه إلى مكان دون مكان، المجال الكبير، الأمة تعيش في الكفر والضلال والفساد. الداعي دائما ينظر إلى تقصيراته فيعتذر، يعتذر إلى ربه. والذي يقوم بالدعوة وينظر إلى تضحياته يتأخر ويتكبر ويصيبه العجب والغرور. والمصيبة والمشكلة بل الآفات التي تصيب الداعي إلى الله في كل زمان ثلاث: أنا ولي وعندي. هذه ثلاث مهلكات للإنسان. فالذي يقوم بالدعوة ويقول أنا فهذا شيطان، لأن الشيطان قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من دين، أنا ليس بيدي شيء، هذا من فضل ربي، إنما الله عز وجل أمرني بأوامر الصلاة والزكاة والصيام وأمرني بالدعوة الأمر المعروف. لا يقول أنا، بل يقول هذا من فضل ربي، الله أخرجني، الله يسر لي، هذا من فضل ربي. فالذي يقول في مجال الدعوة أنا ويقول نحن فهذا شيطان. فإبليس ما زنى وما سرق، ولكن قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقصد آدم. وأنا لا تكون إلا لله فقط، إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فأنا في الدعوة، أنا في مجال الدعوة لا نقولها أبدا، أنا شيطانية ولي فرعونية، لأن فرعون قال أليس لي ملك مصر، فالله عز وجل دمره. وعندي قارونية، قال إنما أوتيته على علم عندي. فنجتنب هذه الأمور الثلاثة في في مجال الدعوة. ففرعون مشكلته لي والله له كل شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض، قل اللهم مالك الملك. فكذلك نحن في مجال الدعوة ليس لنا وليس عندنا وليس فينا أنا، إنما نحن إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من فضل ربي، الله وفقني، الله هداني، الله شرح صدري، الله سيرني. فأخطر شيء على الداعي ذلة القلب واللسان برؤية النفس ورؤية هذه الأشياء. ويوسف كل أهل مصر ظلموه ولكنه صبر على البلاء. فكونوا مظلومين لا ظالمين، لأن المظلوم معه الله ينصره على من ظلمه. والذي فماذا حصل ليوسف؟ الآن جعل الله الحل في رأس الملك بالرؤية التي رآها، وقال الملك إني أرى رؤيا الملك التي رآها. ماذا قال؟ قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، إلى آخر الرؤيا التي ذكرها. الآن جعل الله الحل لمشكلة يوسف وما وقع فيه، لأن الله يراه ويسمعه ويدبره ويربيه. فالله جعل الحل في رأس الملك بالرؤيا التي رآها، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان إلى آخر الرؤيا. وأخطر شيء على من يقوم بالدعوة التعصب والاستعلاء ورؤية النفس أو الجماعة أو القبيلة أو أهل البلد أو أهل المذهب. فقوم 7 قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وقالوا نحن قريش قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، نحن لله ليست لنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فنحن لله وحده الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى. فالداعي ليس عنده مزاج أنا ولا لي ولا عندي ولا نحن ولا بيدي، ليس الأمر بيدي، بيده تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير. فهذه كلها لله وحده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذه الرؤيا مرتبة ليرى الناس أن حل المسائل عند أهل الإيمان، عند الدعاة إلى الله. فالله ألجم جميع جلساء الملك عن تعبير الرؤيا، فماذا قالوا؟ قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال الذي في السجن مع يوسف من العبيد وخرج من السجن بعد تعبير الرؤيا، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وهذه الرؤيا من الله عز وجل، أراها الملك. فالداعي حين يضحي بوقته ومزاجه وما يملك، الله يخرق له عادات الآخرين. فكلهم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وعادة جلساء الرؤساء والملوك والكبار أهل فطنة وذكاء، ولو فسرها أحدهم لما خرج يوسف من السجن، ولكن الرؤيا من الله، وهو الذي ألجم ألسنة هؤلاء أن ينطقوا بتفسير الرؤيا حكمة له جل جلاله ليخرج يوسف من السجن. فكما كان في قاع البئر سيكون الآن في قمة الملك. فقال الذي نجا من العبيد، أنا أعرف شخصا في السجن، في سجن العبيد الذي كنت فيه، يؤول الرؤيا، لأنه هذا السجين الذي نجا من القتل قال مع زميله ليوسف إن نراك من المحسنين، فأعجبوا به بأخلاقه. فهذا السجين الذي نجا من العبيد قال أنا أعرف شخصا في السجن، أي سجن؟ قال في سجن العبيد، يؤول الرؤيا. قال الملك تؤني به، ففتحوا أبواب السجن وقالوا ليوسف أجب الملك. وعادة السجين لو وجد أي فرصة هرب، خاصة إذا كان مظلوما، وعلى الأقل خرج. لكن يوسف لم يخرج لأنه متهم في العرض حتى تثبت براءته. فقال قال لمن طلبه ليخرج إلى الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ولم يقل زليخة احتراما لها. فهذه أخلاق الأنبياء، يأتون بالكلام العام في 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 في, في الأمور التي يستحي منها. فالآن ماذا حصل؟ فتح الملك باب التحقيق مع النساء التي عجبنا بيوسف وعملنا ما عملنا. فقالت النساء جميعا ماذا قالت؟ قالت حين التحقيق معهن، قال ما خطبكن إذ رأتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالآن انتقل التحقيق إلى التحقيق مع النساء والتحقيق مع زوجة العزيز، وأقرت زليخة بما حصل منها، فأحبه الملك واستخلصه لنفسي، فقال ائتوني بأستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. لهذا الداعي لابد أن يكون طاهر، لابد أن يكون طاهر السيرة والسريرة وحسن الأخلاق. ثم الملك عرض الرؤيا على يوسف، قال ائتوني بأستخلصه لنفسي، ثم عرض عليها المشكلة. ثم يوسف بعد أن سمعها، بعد أن سمع الرؤيا، قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. فلما أخبر بها يوسف صلى الله عليه وسلم أعطى التفسير ثم التدبير ثم التبشير، 3 مسائل بينها يوسف. لما وقف يوسف أمام الملك ليعبر الرؤيا أعطى التفسير للرؤيا ثم التدبير ثم التبشير. قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فيوسف صلى الله عليه وسلم وضع لهم خطة تدبير وتبشير، 7 و7 وعام كله خير تبشير. وضع لهم نظام تخزين الحبوب، قال ذروه في سنبله، ثم وضع لهم نظام تبادل السلع، قال كل يأخذ حاجته فقط ولا يحتكر. وهكذا الداعي يبشر الناس، يبشر الناس بالخير والأمان والسعادة لمن آمن بالله، ويعطي ولا يأخذ من الناس شيئا، ويعفو ولا ينتقم. فموسى يوسف صلى الله عليه وسلم كل أهل مصر ظلموه، ولو أن يوسف أعطى التفسير بدون التدبير لاحتار الملك فيما يفعل. وهذه خطة اقتصادية لمدة 15 عاما، 7 و7 و15، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس تنفتح عليهم أبواب الخيرات والبركات، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون من كثرة الخيرات. فالداعي دائما يعطي الخير ويبشر ولا ينفر. ثم قال يوسف بعد هذا التعبير اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ليدبر البلاد بحسن تدبيره وحبه للخير للناس وصدق أمانته. فتولى الولاية التي أعطاه الملك إياها. فماذا؟ فالله عز وجل أتم عليه النعمة. وكذلك وقال الملك توني بأستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض لما كان في قاع الجب، الآن أين هو؟ وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فالآن يوسف تولى الولاية الكبرى وصار على خزائن الأرض. ثم جاء إخوة يوسف فعرفهم ولم يعرفوه، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فماذا حصل؟ فجلس معهم وأكرمهم، ثم عرف ما ثم عرف منهم قصتهم، وقصوا عليه قصتهم مع يوسف. وكان المفروض أن يقتلهم لأنهم ألقوه في غيابة الجب، وجاءوا معهم بثمن الحبوب من ثياب وجلود ونحوها، لأنهم جاءوا يقتلون من عند الملك. ثم لما سمع خبرهم وعرف قصتهم قال لهم، لما يعني جهزهم بجهازهم، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا له سنراود عنه، قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. ثم يوسف صلى الله عليه وسلم لكمال بصيرته وحسن ظنه بإخوته ظن أنهم لا يرجعون، فجعل بضاعتهم التي هي ثمن الحب في رحالهم، بضاعتهم التي جاءوا بها من الجلود والثياب، جعلها في رحالهم مع القمح الذي أخذوا، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. ثم لما رجعوا قالوا لأبيهم، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير. فهذا هو اللقاء الأول، وهذا من عظيم الحكمة. ولو قال يوسف في اللقاء الأول أنا يوسف فماذا يحصل؟ سيحصل أمر عظيم، يموت إخوته من الحسد، فهم وهو صغير حسدوه على جماله وعلى نظر أبيه إليه وتقديمه عليهم، ولو رأوه ملكا يأمر وينهى في هذا الملك العظيم لتضاعف في قلوبهم الحسد ولا ماتوا حسدا. فهم مخطئون بل مجرمون، لكن في قلب يوسف رحمة شديدة لإخوته ورغبة في هدايتهم جعلته يعمل الحكمة في الإحسان إليهم. فهو أمامهم يرى أنه مخطئ ليجذب قلوبهم إليه بزوال حسدهم. هكذا الداعي يفكر للناس ويحسن الظن بالناس، لأن الذي يسيء الظن بالناس لا يفيد ولا يستفيد، لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء. فيوسف أحسن الظن بإخوته وهم المجرمون المخطئون، لكن رجع إلى نفسه. والمخطئ من يعني المخطئ من لا يرى نفسه مخطئا فهو المخطئ، من لا يرى نفسه مخطئا فهو المخطئ. فالآن كيف يعالجهم يوسف ليكونوا في أعلى مستوى عند الله؟ فالإنسان دائما يرى نفسه مقصرا. فإخوة يوسف طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم بنيامين أخوهم، فخاف عليه يعقوب وقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ويعقوب قبل ذلك قال هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو الرحمين وهو أرحم الراحمين، لكن الله شرح صدره لذلك، لأن الأنبياء يمشون بتدبير الله عز وجل. فيوسف في مكان وفرعون في مكان، يوسف في مكان ويعقوب أبيه في مكان آخر، وجبريل ينزل على يعقوب وينزل على يوسف ولا يعلم أحدهم عن الآخر، تحقيقا لهذه التربية العظيمة حتى نتربى. فأخوة يوسف طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم بنيامين أخوهم، فخاف عليه وقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. ثم خرجوا مرة أخرى فجاءوا إلى يوسف مرة أخرى، وأكرمهم وقضى حاجتهم. وعرف أخاه بنيامين فأعمل فيهم الحيلة ليبقى بنيامين، فوضع سقاية الملك في رحل أخيه. ولما كانوا عند الأبواب خارجين أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صوع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنسد في الأرض وما كنا سارقين. فماذا حصل؟ ففتشوا الناس فوجدوا الصواع في رحل أخيه بنيامين. فما هو الحل؟ النظام عندهم أن من سرق كان عبدا لمن سرق منه. فقالوا ليوسف: خذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين، لأنه أخذ عليهم العهد أن يحفظوه. يعقوب أخذ عليهم العهد أن يحفظوه. فماذا قال يوسف؟ قال: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. فهذا هو نظامنا في الحكم، من سرق أخذناه. فأخذ يوسف بن يمين. فأراد يوسف أن ينظر إلى مستوى قلوب إخوته فسألهم عنه. فماذا قالوا عن بنيامين؟ قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسره يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالها في نفسه. فلا زال في قلوب إخوة يوسف الحسد والظلم والكذب، والآن زاد المرض فيحتاجون إلى علاج أكثر، حتى الآن القلوب لم تطهر. فأخذ يوسف معه أخاه وقال كبيرهم: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ويوسف صلى الله عليه وسلم جعل البضاعة في رحل أخيه لما ذهبوا إلى رجعوا إلى أبيهم، لأنه يعلم أن يعقوب لا يأكل الحرام فلا بد أن يرجعوا. ففعلا رجعوا مرة أخرى، وكان هذا هو السبب في رجوعهم، لأن أمرهم يعقوب أن يرجعوا لأنه لا يأكل الحرام. ويوسف يتيقن أن يعقوب لا يأكل الحرام ولا يأمر بفعل الحرام، وأمرهم برد ما أخذوه. فأخذ يوسف معه أخاه وقال كبيرهم: لن أبرح الأرض حتى يحكم لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فجلس هو وإخوته، رجعوا جلس أحد إخوة يوسف فجلس وإخوته رجعوا إلى أبيهم. فزاد الهم على يعقوب، أولا مشكلة يوسف، ثم الآن مشكلة فقد بنيامين، ثم مشكلة يهوذا الذي قعد. فيهوذا قال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فماذا قال يعقوب لما علم؟ قال: بل سوت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ثم قال: وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تذكر يوسف حتى تكون حظا أو تكون من الهالكين، تذكر المصيبة الكبرى. فتذكر يعقوب المصيبة الكبرى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، تلأ قلبه بالحزن على هذه الأحوال الشديدة. فما أعظم صبره، ثم تولى عنهم وخلى بنفسه لئلا يبكي أمام أولاده. وهكذا الداعي يصبر ويجرح نفسه ولا يجرح الآخرين، ولو بكى أمامهم لجرح قلوبهم. والمطلوب في الدعوة ثلاثة أشياء: صبر جميل وعفو جميل وصفح جميل. ويعقوب صلى الله عليه وسلم صبر الصبر الجميل الذي لا عتاب معه لا عتاب فيه، والصفح الجميل الذي لا شكوى فيه، والعفو الجميل الذي لا لوم بعده. يعقوب صلى الله عليه وسلم ليس عنده يعقوب صلى الله عليه وسلم ليس عنده في حل المشكلة إلا هؤلاء الأنبياء، ليس عنده في حل المشكلة إلا هؤلاء أولاده، فماذا قال لهم؟ قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاستخدمهم، استخدم أهل المشكلة لحل المشكلة، فاستخدمهم لحل المشكلة. وكذا نحن في عمل الدعوة لا ننظر لما سبق من الناس، بل ننظر للموجودين ونستعملهم في حل مشكلة العالم، نجتهد على المعارضين وعلى المسيئين وعلى المجرمين حتى نستخدمهم في حل مشاكل العالم وتغيير حياة العالم. فيوسف ليس عنده في حل مشكلته إلا هؤلاء الأبناء، فقال اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فاستخدمهم لحل المشكلة هؤلاء الذين كانوا سبب المشكلة. وكذا نحن في عمل الدعوة لا ننظر لما سبق، بل ننظر للموجودين ونستعملهم في حل المشكلة العالم. فالآن ذهبوا في المرة الثالثة ولكن القلوب منكسرة، فلما دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، فأظهروا حاجتهم الشديدة، فقبل منهم يوسف مع أن بضاعتهم مزجاة لما في قلبه من رحمتهم ولعلمه بفقر أبيه وحاجته. فهؤلاء الذين كانوا سبب المشكلة استخدمهم يعقوب في حل المشكلة. وهكذا نحن لا نحاسب الناس، بل نجتهد على الناس ليدخل في قلوبهم الإيمان والتقوى فيعودوا مؤمنين صالحين، ثم يعودوا إلى الناس مصلحين مرشدين معلمين. فهكذا في مجال الدعوة ليس عندنا إلا هؤلاء الذين كانوا من قبل سبب المشكلة في العالم، هم الذين يزيلون المشكلة في العالم. إذا قمنا بالدعوة تغيرت قلوبهم وأفكارهم وأعمالهم فعادوا مصلحين بعد أن كانوا فاسدين. فنحن الآن نستخدمهم في حل مشكلة العالم، وكذا حال قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا جهدنا في جناب الله مع أنه قليل وبضاعة مزجات، إذا اعترفنا بذلك قبله الله وبارك فيه، إن الله يجزي المتصدقين. فيوسف قبل، والكريم لا شك يقبل، ولكن إذا انكسرت القلوب فالآن أتى حل المشكلة. بعد أن اعترفوا وانكسروا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ قالوا أنك لأنت يوسف. قال يوسف أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفورا قال لا تثريب عليكم اليوم، ما أعظم أخلاق الأنبياء، كيف نسي ذلك الإلقاء في الجب والكذب والإفتراء عليه صلى الله عليه وسلم من إخوته. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، إن ربي لطيف لما يشاء فتدبيره كله خير. فالآن قال لهم وأظن الوقت قد انتهى، ولعلنا إن شاء الله نستكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم. فنستغفر الله ونتوب إليه أن نرد هذا التشريف وهو الدعوة إلى الله وهذه النعمة العظيمة وهذه التجارة الرابحة، ونحرم أنفسنا من هذا العمل، ونحن نريد أن ينتشر الدين، ونحن لا نعطي من الدين إلا 200 جرام وهو هذا اللسان، لا يكفي اللسان، بل لا بد من بذل الوقت والنفس والمال والترك والبذل من أجل إعلاء كلمة الله. فمن أراد التجارة الرابحة فليدخل من هذا الباب، باب الأنبياء الذين رأيتم قصتهم. وسنستكمل إن شاء الله إن كان في العمر بقية قصة يوسف في الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.